مساء السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر شريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الثلاثاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون جديد الراهن السياسي تتابعونه عبر نشرة الأخبار العربية. بينما مستمعينا من ضمن الفقرة أيضا تستمعون لقضية اليوم. نشرة أخبار عربي جوبا يأتيكم مستمعينا ضمن فقرات البرمجة لنشرتنا الإخبارية بالإنجليزية. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
عطشت قلبي كل يوم في جملي، أديني كل مرة تبي الأميرة والبطية قلبي أنا
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أولى فقرات البرمجة مستمعين تستمعون لنشرة الأخبار العربية، وفيه مستمعين تتعرفون على جديد الراهن السياسي من السودان وجنوب السودان. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم الثلاثاء الموافق 24 من أكتوبر للعام 2023. في مقدمة النشرة تتابعون: مقتل جنديين في هجوم على مدينة تونجا بأعالي النيل. مصر أثيوبيان نتيجة حريق في سوق مارول بجنغولي. محامي الادعاء في قضية أسقف أكاو يقدم طعنا في قرار المحكمة. وموظفون مفصولين يحددون بمقاضاة شركة يو اي بي. مستمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. قتل جنديان في اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة مشار وقوات الحركة الشعبية مجموعة كيدغوانغ مساء يوم الأحد بمقاطعة تونجا بولاية أعالي النيل. وقال مصطفى جاي محافظ مقاطعة فنيكانغ في تصريح لراديو تمازج الاثنين إن قوات تابعة لمجموعة كيدغوانغ بقيادة الجنرال جونسون أولونج هاجمت مدينة تونجا رئاسة المقاطعة حوالي الساعة 10 مساء يوم الأحد. وأوضح المحافظ أن الهجوم أدت إلى مقتل جندي من جانب قوات مشار وجندي آخر من قوات أولونج بجانب جرح مواطن. وقال إن القوات التي هاجمت مدينة تونجا تحركت من منطقة دوليب هيل شرقي مدينة تونجا وهم تحت قيادة الجنرال مابورديل إحدى قيادات كيدغوانغ. وتابع قوات المتواجد في رئاسة المقاطعة هم قوات المعارضة بقيادة مشار وأنا محافظ المقاطعة من الحركة الوطنية الديمقراطية ولا يوجد سبب للهجوم ونحن لا نعرف القائد الذي شن الهجوم على مدينة تونجا لكنهم متواجدون في منطقة دوليب هيل بقرية أكوك. وقال المحافظ إنه أبلغ حاكم الولاية عن الهجوم وأن القوات المتواجدة في المقاطعة تصدوا على الهجوم وعاد المحاجمون إلى مكانهم والوضع حادي. وتابع جميع الأطراف وقعت على اتفاقية السلام وجونسون أولونج متواجد في جوبا حيث لا يوجد أي سبب للهجوم وعلينا العمل من أجل السلام.
طبعا المجموعة اللي كان في زيتون في فجام بتاع دولار كان في قومة بقولوا لها هم المجموعة ده طبعا هم قابلة لازم يدار كان مفور كانوا في دولار كان عندنا زول معه وغايد وفي جانب بتاع الجماعة ده طبعا لقينا زول واحد ميت منهم في بتاعنا في مواطن واحد إلا جرع
مواطن
واحد إلا جرع.
لم يتسنى لراديو تمازج الاتصال بمجموعة كيدغوانغ بقيادة جونسون أولونج للتعليق. لقي مواطنين أثيوبيان الجنسية مصرعهما السبت نتيجة لحريق هائل نشب في سوق مارول بمدينة بور بولاية جونغولي. وقال أيون نكور نائب الأمين العام للغرفة التجارية بالولاية لراديو تمازج صباح يوم الأحد إن الحريق دمر ممتلكات التجار. وأوضح أن الحريق التحم 7 متاجر معظمهم مطاعم بجانب وفاة رجل وطفلة متأثرين بجراحهم في مستشفى بور التعليمي. وتابع توفى الرجل أثناء محاولته إنقاذ طفلته بعد أن نجا من الحريق. وسبب اندلاع الحريق هو أن أحد الأشخاص كان يطبخ الفول في أحد المتاجر وتركه في النار طوال الليل مما أدت إلى نشوب الحريق. وأعرب عن تعاطفه مع أسرة الضحية.
الموضوع طبعاً دقاقين دي السمارة دي طبعاً دقاقين سبت 10 دقاقين سبت 10 دقاقين في طبعاً عمل بالزنجي دكان واحد وكان عمل بطول سو دكان تطول ما لاغو ودكان تاني ما دكان تطول دي اتنين دي في لاي هم يفضل وزول أسيلن زول نارارغو ما جناو.
وقال إيليا كوستا مدير شرطة الولاية إنه يجري التحقيق في الحادث. وقال إن 6 متاجر التحمهم الحريق وتحولت إلى رمات مؤكدا وفاة رجل وطفل أثيوبيان الجنسية. مستمعينا في كل مكان ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. قال الفريق القانوني في قضية الأسقف ديفيد أكاوكول من الكنيسة الأسقفية بجنوب السودان أبرشية أوريا اليوم الجمعة إنهم قدموا استئنافاً أمام المحكمة العليا طعناً في حكم المحكمة. في وقت سابق من هذا الشهر رفضت محكمة مقاطعة جوبا القضية الأسرية المرفوعة ضد الأسقف أكاو. وقال المحامي فيليب مانيول كوال محامي الإدعاء في القضية ممثل عائلة زوجة الأسقف السابق إن بعد رفض القضية من قبل قاضي محكمة المقاطعة من الدرجة الأولى قدموا استئنافاً ضد قرار المحكمة. وأبان أن رداً على الاستئناف أصدرت المحكمة أمراً بتعليق رفع الحصانة عن الأسقف ووقف إعادته إلى منصبه. وتابع تم إصدار الاستدعاء للمتهم وتم قبول وقف التنفيذ الذي كنا نطالب به، ولن تتم إعادة الأسقف إلى منصبه حتى يتم تبرئته من المحكمة. وعرب مانيوكا من عدم قبولهم قرار المحكمة، مشيرا إلى أنه لم يتم قبول الأدلة الحاسمة أثناء إجراءات المحكمة، وقال لم تقبل محكمة المقاطعة الأدلة الكافية المقدمة في هذه القضية، وأحد الأدلة كان مقطع فيديو نشرتها الزوجة الأولى المطلقة، وتضمنت هذه الفيديوهات كافة أقوال الزوجة الأولى وتفاصيل علاقتها بالزوجة الحالية، وناقشت المؤامرات المختلفة في مقاطع الفيديو والتي كان ينبغي عرضها أمام قاضي محكمة المقاطعة. وشدد المحامي على أهمية اختبار الحمض النووي كدليل قاطع في القضية، قائلا بعد اختبار الحمض النووي أحد الأدلة الحاسمة، ومن شأن إجراء الاختبار أن يحدد ما إذا كان الطفل ابن الأسقف. وأبان أن هدفهم الرئيسي في هذه القضية هو تحديد المسؤولية، وأن ليس لهم اعتراض إذا كان الأسقف يريد المرأة، لأن تركيزهم هو أن يجب رعاية الطفل، ولا يمكن للمرأة أن تحمل طفلا بمفردها دون والد. وتابع على الأسقف أن يقرر أمام المحكمة أنه لا يريد تحمل مسؤولية الطفل، وستقرر المحكمة لأننا لا نريد نزعات مستقبلية بعد تقاعد الأسقف ويدعي أن الطفل ابنه. من جانبه قال جوزيف ديارديت محامي الدفاع عن الأسقف أن ليس لدينا علم بالاستئناف ولم نتلقى أي استدعاء، وإذا كانوا قد قدموا بالفعل استئنافا فلا علم لنا. وقال انتهى موعد تقديم الاستئناف حيث تم الحكم في القضية يوم 3 أكتوبر، ولا أستطيع أن أرى أي سبب للاستئناف. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم قراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. بدأت حكومة ولاية غرب بحر الغزال يوم الجمعة في عمليات تشييد طريق معبت بطول 60 كيلومترا، تنفيذا لتعهد قدمه الرئيس الفكير في شهر مارس الماضي. في 18 مارس تعهد الرئيس الفكير مياردت في كلمة أمام حشد من المواطنين في استاد واو ببناء شبكة طرق داخلية بطول 60 كيلومترا وتوفير سيارتي إزعاف لمستشفى واو التعليمي. سيتم تنفيذ المشروع من قبل المركز الإفريقي للموارد، وهي شركة تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الحكومية ومملوكة لرجل الأعمال بنجامين فولميل المبعوث الخاص للرئيس الفكير. في العام 2017 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركة تاي للإنشاءات المحدودة في جنوب السودان، وهي شركة مملوكة لبنجامين فولميل، بسبب مزاعم فساد مرتبطة بشركات أعماله. في حديثها لدى تدشين عمليات البناء، أكدت حاكمة الولاية سارة كليتوريال على أهمية الطرق الداخلية، قائلة إن تدشين اليوم يخبر السكان أن تشييد الطريق الذي طال انتظاره قد بدأ آخرا، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. وشكرت كليتو الرئيس كير على وفائه بوعده، وأشاد بالوزارة الوطنية للطرق والجسور لدعمهم المستمر، وقالت كشعب ولاية غرب بحر القزال ناقشنا إنشاء طريق معبد بطول 60 كيلومترا في مدينة واو على مدار السنوات الثلاث الماضية، وقد وعد الرئيس بتشييد 60 كيلومترا من الطرق المعبدة خلال زيارته الأخيرة. أكد حسن غور أجوير وزير الطرق والجسور الولائي بدء أعمال بناء الطرق الداخلية، وقال إن سكان واو سيشهدون قريبا أعمال البناء. وقال ليك تون مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية للشركة المنفذة إن المرحلة الأولى تشمل مسح الطرق بطول 60 كيلومترا لبدء العمل. قالت السلطات في ولاية جونغولي إنها اعتقلت سلطان وشابين بمدينة بور لاشتباه تورطهم في أعمال عنف وقع في موقع صيد الأسماك. في شهر أكتوبر الجاري لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في شجار نشبة في موقع لصيد الأسماك بين أفراد من مجتمع أيول بمقاطعة التويت الشرقية ومجتمع حول بمقاطعة دوك، وأدت الشجار إلى تصاعد التوترات. وقال إيليا مدير شرطة الولاية في تصريح لراديو تمازج الأحد إن السلطان ماجاي ليم و2 من الشباب الموالين له تم القبض عليهم بعد أيام من الحادث، وأنهم محتجزون في مركز الشرطة على ذمة التحقيقات. وتابع: كانت لدينا قوة قضى 3 أيام في موقع الصيد، حيث ألغت القبض على 3 أشخاص لتورطهم المزعوم في أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي. وأضاف: تم نقل هؤلاء المشتبهين بهم إلى مدينة بور يوم السبت الساعة 7 مساء، وستبدأ التحقيقات في يوم الاثنين، والبحث لا يزال مستمرا لأن المزيد من المشتبه بهم ما زالوا أحرارا. وقال مسؤول الشرطة إنه سيتم تقديم المشتبه بهم إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات. وقال بيتر لاتجورتشول محافظ مقاطعة دوك إنه أشرف على عملية اعتقال المشتبه بهم. وقال: في 20 أكتوبر ذهبت إلى جزيرة ماتشاروا ميتشا وألانغ مع قوة نظامية قوامها 15 شرطيا، وألقيت القبض على 2 من المشتبه بهم في جرائم القتل في موقع الصيد في مقاطعة دوك، بينما تم القبض على سلطان المنطقة، وأحضرتهم إلى بور مساء السبت حتى يتم التحقيق معهم وتقديمهم إلى المحاكمة لأننا نريد السلام. وأشاد ناشط المجتمع المدني في بور بول دينغ بول باعتقال المشتبه بهم، وقال إن الأخبار المتعلقة بالاعتقال ستكون بمثابة ارتياح، وسيعني أن الحكومة أخذت هذا الأمر على محمل الجد. وأبان أن موقع الصيد يمثل شريان حياة للمجتمعات، ويتم نقل الأسماك إلى المناطق المجاورة مما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد المحلي، لذا يجب على الحكومة التدخل من خلال القبض على المشتبه بهم وتقديمهم للمحكمة والمصالحة بين الأطراف المتنازعة، لأننا لا نستطيع تحمل الصراعات. وقال جاكوب شولتور محافظ مقاطعة تويج الشرقية إن مجتمعه لا يزال يشعر بالحزن بسبب الحادث، وتابع: لم يبلغني أحد عن اعتقال المشتبه بهم. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم قراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. استدعى رئيس المجلس التشريعي بولاية البحيرات في جنوب السودان وزير الحكم المحلي تشول كوت منوم للمثول أمام المجلس بشأن انعدام الأمن واستمرار تحصيل الضرائب في الريف. وقال رئيس البرلمان بالإنابة أين مين أو دور إنه تم استدعاء الوزير لتوضيح أسباب انعدام الأمن في جميع أنحاء الولاية بسبب الكمائن على طول الطريق السري والضرائب المنزلية المستمرة في الولاية. وأبان أن قضية الضريبة المنزلية كانت مصدرا للخلاف في الولاية منذ بدايتها في العام 11 و2000، مبينا أن بموجب قانون الضرائب الذي أقره مجلس الولاية كان من المتوقع أن تساهم القرى الريفية بمبلغ 500 جنيه لأقراض التنمية. وقد نشأت مخاوف أنه لم يتم تنفيذ أي تطورات مهمة في البنية التحتية مثل الطرق أو المستشفيات أو المدارس أو آبار المياه في هذه المناطق الريفية. وأوضح زكريا فرويت ماتونغ المتحدث الرسمي باسم المجلس التشريعي الولائي إن لم يتم تعديل الضريبة المنزلية التي صدرت في قانون الضرائب للعام 11 و2000، لذا قرر المجلس استدعاء الوزير للتوضيح. وشدد على الشفافية قائلا: لم نتلقى بعد الوثائق الرسمية في مجلس النواب، لذا نحتاج إلى أن يأتي الوزير ويوضح الزيادات وأين تم تمريرها. مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. قالت نقابة العاملين الوطنيين في شرطة UAP للتأمين بجنوب السودان إنهم يدرسون خيار اتخاذ إجراء قانوني لعدم تنفيذهم توجيهات وزارة العمل بشأن موظفين تم فصلهم في وقت سابق. في سبتمبر 2023 قامت الشركة بفصل موظفين وطنيين من الخدمة بسبب قيامهم بالإضراب يطالبون فيه بزيادة الأجور والمعاملة العادلة. في 3 أكتوبر 2023 أصدرت وزارة العمل توجيهات لشركة UAP بإعادة الموظفين الوطنيين المفصولين بشركة بشكل غير قانوني، بما في ذلك الأعضاء التنفيذيين والزيادات في الرواتب، ومع ذلك لم تلتزم إدارة الشركة بتوجيهات الوزارة. في مؤتمر صحفي نظمته نقابة موظفي الشركة في جوبا يوم الجمعة، قالت موظفة سابقة نيابة عن الموظفين إنهم يشعرون بالإحباط، قائلة: إننا نشعر بالفزع لأنه مضى أسبوعين في انتظار التنفيذ بإعادة المديرين التنفيذيين للنقابة الذين تم إنهاء خدمتهم بشكل غير قانوني. ومن المؤسف للغاية أن تستمر الإدارة في سلوكها غير المحترم تجاه قوانين جنوب السودان من خلال عدم احترام قرارات وزارة العدل. وأشارت إلى أن الإدارة قد فوضت واجبات الموظفين المفصولين إلى أفراد من أوغندا وكينيا، ودعت أصحاب المصلحة المعنيون إلى التدخل. وقالت موظفي الشرطة المفصولين إن إذا فشلت الشركة في احترام توجيهات وزارة العدل فسوف يبدأون في الإجراءات القانونية، قائلون سوف نسحب إلى المحكمة إذا لم يكن أحد على استعداد للقتال من أجل حقوق المواطنين، فعلينا أن نحارب بأنفسنا. وكان مدير الشركة عقد اجتماع مع وزير العمل جيمس هوسماي في 12 أكتوبر 2023، حيث وعد بمعالجة الأمر. ووفقا للشركة كان الموظفون الأجانب من كينيا ويوغندا يؤدون واجبات الموظفين السودانيين الجنوبيين المفصولين لدى شركة التأمين. لم تصدر الشركة حتى الآن بيانا لتوضيح موقفها أو التعليق على شكاوى الموظفين. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
في المساحة الماضية مستمعينا استمعتم لنشرتنا الإخبارية، إنها مساحة أخرى نفردها لنتابع معا مستمعينا قضية اليوم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الجديدة من برامج راديو تمازج. وفي هذا الجانب من برامج راديو تمازج التي تبث على أثير راديو تمازج، حيث الحرب تلحق خسائر مادية هائلة وسط تجار محصول البصل بشمال دارفور. كشف عدد من التجار وموردي محصول البصل بأسواق مدينة الفاجر عاصمة شمال دارفور عن تضررهم الواسع من الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي دخل شهره السابع. ويأتي هذا على خلفية شكاوى الأسر من ارتفاع أسعار المحصول بالأسواق، ليصل سعر الجردل الواحد 10,000 جنيه سوداني بدلا من 3,000 جنيه في مارس الماضي، إلى جانب ارتفاع سعر الجوال ل 85,000 جنيه سوداني بدلا عن 25,000 جنيه سوداني قبل الحرب. وقال بابكر آدم أثمان تاجر بسوق نفاشا لراديو تمازج إنهم كتجار محصول البصل تضرروا ضررا بالغ من الحرب بسبب ألسنة النيران التي لحقت بزرائبهم، أما بسبب الجبايات في الطرقات المؤدية إلى الأسواق أو بأسباب خروج بعض المناطق من دائرة الإنتاج، وذلك نسبة لتردي الأوضاع الأمنية في شمال دارفور. وكشف أثمان بأنه خسر أكثر من 18 مليار جنيه سوداني في الاشتباكات المسلحة التي شهدها سوق مخيم أبو شوك نفاشا بين الجيش وقوات الدعم السريع في أواخر مايو الماضي، قبل أن تمتد النيران والقذائف لتلحق الضرر ببعض الزرائب، من بينها زريبة تتبع له قطعة الحرائق على 700 جوال، إلى جانب نحب شحنة بها 300 جوال من قبل مسلحين مجهولين في الطريق الرابط بين الأبيض والفاشر. واستدرك أثمان ناهيك أن الجبايات التي تدفع للمسلحين في الطرقات الداخلية بشمال دارفور،
وحتى الوسيلة ذاتها البصل القلو ذاته وسيلة بيجي ما في، يعني ترفع كيف يعني شوال كان أول برفابة 5,000 6,000 بيجي لخمسار لعشرين الترهيل، وبعدك ما تلقى ذاته ذو البرفالك ذاته، هي مشكلة في الوقود، هي مشكلة في الترهيب، وأي زول عربيته ودق الرشاف في بيته ما في عربية تانية أنه تقدر تمشي تلقى وسيلة عشان تلقى. ولقيت الوسيلة
البوابات أثرت،
البوابات صحيح، البوابات عربات يقل بالتوف، التوف ذات يعني يقول لك عربية يفرض منك يعني رسوم ما بتقدر تطفاو إلا تلمه زي 3-4 عربية بعدك تطفل.
ده جاي من خرطوم،
الجاي كان من خرطوم، من خرطوم ده ممكن تطفى في الشارع تطفى 3 مليار 4 مليار في جرار واحد، ومن شارع كبكابي الغرب ده ممكن تطفى لك 1000 تطفى 500 تطفى 700 ما معروف لحد ما تحصل هنا، وبعد التوف ده ذاته تطفى وتاني تطفى، تطفى للتوف حقه وتاني للشارع تطفى حقه.
ما كتير خالص بخطي؟
ما بخطي، بعض مرات ده ممكن تجي تلقى البرادة زايد أكتر من سير السوق، لا ترجي ورا هناك يجيب لك حقك، لا قدام هنا يجيب لك حقك.
بس ده هو ممكن فاخم الأوضاع بتاع البصل، لأنه الليل الناس بتشتكي أنه البصل ما في، هو
بصل والله البصل ده أسهل اليوم بيجي غالي شديد، المواطنين بيجي واحد بيجي باخد له جرد البصل بس بوديه بكومي ده اللي حقه، وبكره كمان بيجي بيشيل له جرده، يعني حتى الشوال ما قادرين بيشيل، لكن سنين الفات يعني هو واحد بيجي بيشيل له 3 شوال 4 شوال بيمشي بيسوق ب 3 4 ممكن يجيب لك قروش، لكن هسه الان كانه بيجي بيشيل له جرده، بيجي بيشيل له نص الشوال.
جردل بكم؟
جردل هسه ب 10 و 11.
وزمان؟
زمان ب 3 و 4.
والشوال الليله كم؟
الشوال ب 85 80 لحد، في ناس محلات بيقولوا 90، في محلات بيقولوا ب 70 75. يعني بسل بيختلف، تبغى بسل بيجي من قدام بيختلف، بسل بيجي من ورا.
وأكد التاجر يعقوب محمد آدم بأن الحرب فاقمت من أوضاع التجار كثيرا في شمال دارفور، لافتا إلى تضرر مناطق كثيرة كانت صالحة لإنتاج محصول البصل مثل مناطق مرتال، طويلة، كبكابية وكتم غرب الفاشر، بالمقابل مناطق أخرى بولاية جنوب دارفور. وأضاف تلك المناطق كلها كانت تقزي الأسواق في شمال دارفور، تضررت الآن بفعل الحرب الدائرة اليوم.
السبب الأسعار الخلا، لأن الحرب أثر على الطريق، وفيه نهب وفيه سلب وفيه كمية من الناس بنسبة هو مسؤولون بأنها عبر الطريق أو ناس مسؤولين من الطريق، فبأخذوا من البداء أو بأخذوا من الصحابة العربية أو من البداء بأخذوا مبلغ كمية. لما نجي أحسبها للمبلغ بتاع الأجرة والترحيل والطريق اللي هو بدفع عبوره، بياخد اكتر من قيمة البصل كان. طيب في خلا بتاع البنزين وبتاع الجاز بتاع الوقود بالذات، هو كله مؤثر، يعني ده نصه باكل. مثلا انا نمسك من كبكبي لان لحد الفاشر هنا الشوال ب 20 في العربية الصغيرة، والعربية الكبير بيشيله ب 15 16، معناها قيمة البصل مثلا ب 25 مثلا قبل شهر ب 25 26، والعربية بيشيلها ب 20 بعمل 45، والزولو هنا بحط له 4000 5000 في الشوال بعمل 50، بيجي يتباع 50. الزول اللي باخد كميه مثلا بيشيلها باخدها ب 50 هنا، معناها هو هياخدها 2000 3000 بيعمل 55 وبيبيع. لما نجي يبيع الشيء اللي بيود الانسان اللي بيجي بيشيلها مثلا كزبون مثلا يمشي يفرش الاساس يطلع فوق 1000 2000 كمان بديه ب 55، يعني في فرق بتاع 2000 3 بين البائع والمشتري والمستهلك ذات. فده السبب اللي هو خلى ان بصل تخلى. ليه؟ لان عدم الطريق، والدولة فيه مشاكل، وفيه يعني مجتمع شبه عسكرية بيمثلوا بأنه هو حكومة، وأنهم بيتعدهم بكل شيء. ما التاجر أو المواطن ما يقدر يقول كلام إلا الشيء الفرض له يدفع يطلع، لأن مثل بيقول مرض فكين مجبور للسلام. أنا أنت كم أنا زوجت مرأة راجل وأنت ما تسلي تسلي، فالزول اللي هو بيجي عابر ده بالجزول ببندقه واقف كده وحارس الدرب ده وخدت له حاجه وهم 3 4 عندهم منادق، وانت زول سواق تجي بوقفك بقول لك تدفع كده، طب ما دفعت ابقى في عربيه بين او مشيت بضربه بندق تو كده، انت منا مرهب. كان قال لك عدد القلاق ده انت تدفعه وتطلع وتجي على تقعد مع سيد البدا، دفيتك كده سيد البدا بقول له حلل ما في ادفع بس تعال تريفت كلام.
طيب النواهي الامنيه هنا، انت عندك مناطق بتاع مناطق انتاج كثيره هنا في دارفور، ذكرت كتوم، كبكبيه، كفوت، مناطق دي كله، حس الاوضاع الامنيه هنا ما كويس، هل تفتكر انه ده ما باثر على انتاج البصل؟
ايوه الامن هسه ما نتكلم في ساحه الطريق، هي الامن اصلا من المنطقة للمنطقة، إذا أصلا أنت مشيت سليم وجيت سليم فهو ده الأمن، وإذا مشيت مثلا ما سليم تلقى مثلا فيها بوابة وهنا بوابة وما بتعرف له جهاته، تلقى بوابة فيه موتر وده فيه عربية وده فيه دوشكة وبخادي، ما هي ده ذات عدم الأمن، هو ده اللي بيسبب القلق وبيسبب أي حاجة، بيسبب القلق وبيسبب الخوف وبيسبب الإرهاب بيسبب أي شيء، فده ذاته هو أكبر الآزل الوحيد اللي هو بيسبب قلق البصل في المنطقة، لأن كل المناطق تزرع، ولكن الوارد الطريقة اللي انت تجيبها توردها سليم ما في، توردها إلا بطريقة تدفع قروش وتشيل الضريب وتسوي، حتى السواقين ربطوهم ودقوهم وحكموهم وشالوا منهم عرباتهم ومنهم قتلوهم، وده كله إنسان بخامر لسبيل إنه يأكل اللقمة، حتى لو سواق بخامر، سيد العربية بخامر، التاجر بخامر، اللي بيجيبوا له هنا ذاته حتى في المدينة هنا أنت شغال، لكن بشوية أنت 5 دقائق بيكون في حاجة تكفل السوق تفوت.
نفهم من كلامك حتى مساحة الإنتاج ممكن قللت؟
حتى مساحة الإنتاج، ساحة الإنتاج قلل، ليه؟ لأن الزول اللي كان قاعد بنتج هو اتنزع. مثلا منطقة طويلة وتينة، طويلة ذاتها عندها تزرير، عندها زراعة بتاع البصل، وطويلة يتنزع في موسم، في بدايتها بتاع الموسم هو يتنزع، المفروض هو وقت اللي هو يتنزع المفروض ينضف زرعه ويهرطه ويجيه تمام، تشى القش وتشى كلها أنا يخلي الزرع العاملة عشان يجي يزرع هو يتنزع.
كيف تجيبوا بصل من كتم؟ كيف هسه كتم ده مناطق
كتم فيها ناس في البوابات، في ناس اللي هو يعني نزو سكان كتم للفاشل، هو الناس المحامين لكتم هو عملوا بوابات كله بعد 10 كيلو 5 كيلو بوابه، تجي اي بوابه عربيه صخير انه مثلا يشيل لك 40 كيلوكيت، بمعنى 40 كيلوكيت ما يعادل 20 شوال سكر، شوال البصل معلش 20 شوال البصل، هو بيجي يكفي في كل بوابه 10 10 10، لما البصل بيجي بوصل هنا بصل قيمته هناك ب 20، ويشيل قلعة البنزين كمان بيشيلها ب 8 10 الف بعمل 30، ويجي هنا عشان القى يديك ب 32 او 33، وانت تغطى 2000 بعمل 35 تبيع للزول داك، بمشي بفرشه بكوم على اساس يدبر يشوف يتلي ملح. فالاشياء دي كل الاوضاع الامنيه هو خلى الاشياء دي تخلط، كل المزارعين للمستهلكين للتجار لكله الأوضاع الأمنية هو خلى إن الأمور ده تتعظم، والمواطن ما عنده أي قدرة خير ده، ليه؟ لأن المواطن هو الحكومة، هو تحمي المواطن، تحمي المواطن، والحكومة هو عندها مداد في بيناتهم، معناها بيشيف المداد عشان سيطرة الدولة وليس بيشيف مساعدة يتحكم للمزارع أو للمواطن بتاعها. في مأسة حاليا في رأسه في مشكلة أكبر من إنها ما أكلوا مشكلة.
كانت هذه حصيلتنا في هذا البرنامج، على أمل أن نلتقي بكم في جولة مقبلة من شتى برامج راديو تمازج، وإلى ذلك الحين بنقول لكم مع السلامة.
بقضية اليوم والتي سمعتم لها في المساحة الماضية مستمعينا، وصلنا وياكم لموعد نشرتنا الإخبارية بعرب جوبا، وهي مساحة مستمعين تتعرفون فيه على جديد الراعين السياسي من جنوب السودان. أهل الأوقات أتمناها لكم.
مستمعين تنا دي أخبار بعرب البسيط كجاليتكن من راديو تمازج. وفي مختصر تأخبار، مطران طلبوا من سياسيين قالي كلمون ما يدخل في شؤون الكنيسة. برلمان سدغو لإتفاقية الثنائية بين جنوب السودان وكويت. أعداد منظمات المجتمع المدني سلموا جواب لحاكم لوبون اشتكي فوقه عن كلام تحديات الأمنية في ولاية. ناس من مجتمع تامونري الكبرى طلبوا بولاية مستقلة. رئيس تسلطين في مانغالا اشتكي مكالمة نياكاما تا أراضي. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجاليتكن من راديو تمازوجا. مطران في جنوب السودان طلبوا من سياسيين قالي كلمون ما يدخل في شؤون الكنيسة وشؤون الدينية، قالي ديجي أثر سلبيا على رسالة الكنيسة. ديفيد أكاو كوال مطران تأبريشية تأوريا الكنيسة الإسخوفية ونسو كلام دي لراديو تتمازج في يوم اتنيني، وكلين قالي سياسيين في منطقة توينك قد دخل في أنشطة الكنيسة وشؤون الدينية. حسب كلام مطران قالي مشاكل الداخلية كتو كنيسة الإسخوفية ما أقدر أعمله نشطت تومون تتنمية. أسسو أبريشية تأوريال دي في سنة 2008 بعد ما كان كنيسة الإسخوفية صدقو فوقو وكريزو مطران أكاو كمطران في منطقة هناك. في يوم 30 في شهر 11 في سنة 2013 لجنة الكنيسة الإسخوفية كان في بور في ولاية جونجلي ألو منصوت عشان فصلوا قسمه من يورول الكان فتاو أبريشية دي رسميا في يوم 18 في شهر 10 في سنة 2014 في حفلة الكان عملوا في كاتدرائية تقديس بولوس في مانكيمان في أوريالا. كان رسمه مطران ديفيد أكاو كمطران تأبريشية في يوم 11 في شهر 1 في سنة 2015 في كاتدرائية. أبريشية تأوريال كنيسة الإسخوفية دي جاني من كلام الصراعات الداخلية من في سنة 2020 في زمن الكان وقفوا فوقه مطران أكاو مع رئيس مطارنة كنيسة الإسخوفية في جنوب السودان جاستين بادي أراما لحالة مشكلة مشكلة تا أسرة تتو بعد ما أوكان تحموه ما كلام تزينع. مرهوم أموس أوان في يوم 31 في شهر 5 في سنة 2023 كان فتى جدية ألو تحمو فوقه مطران أكاو ما كلام تبنية تتو وجدي مكلام ده في محكمة. شبكة منظمة مجتمع المدني في ولاية الشرق الاستوائية قدموا جواب لحاكم لويس لوبون لوجوري في أسبوع الفرد ألومون كاتبو فوغو عن مخاوف تتومون مكالمة ارتفاع عدم حالة الأمنية في سكة توريد كابويتا. خطوة دي جاء في زمن سلسلة من حوادث الأمنية الكان ملو خسائر في أرواح الكمان غالي كان أوغو فوغو ناس وكمان سرقو ممتلكات ناس خاصة في سكة كم 15 كابويتا. جواب لين نسخة تو مراديو تتمازج طلبه من حاكم لوبون قالك لي تخص إجراءات فورا عشان قالك لي لقو حلول لتحديات الأمنية الجواجه ناس في سكة توريد كابويتا السريع. حسب كلامة منظمة مجتمع المدني ذكر قالي كلامة عدم أمني في زيادة أسر ما كلامة عمليات تتعايش سلمي وحرية تحركة مجتمع التجارية وخدمات الإنسانية في منطقة. في أسبوع الفرد كان قتلو تاجر تأغنام في عمر 26 سنة بالرصاص على وقوف كمان سواق عربية من السودان في حادث كان ملولومن في هجوم مسلحة في سكة كم 15 كابويتا. الكمان كان حادث تاني كان حصل في يوم 11 في شهر دي كان قتلو فوقو 4 نفر من بينهمن 2 نسوان الحملانين على وقوف كمان سواق بودابودا في سكة كم 15 في مقاطعة تابو في ولاية الشرق الاستوائية. شارلس أونين رئيس شبكة منظمة المجتمع المدني في ولاية الشرق الاستوائية كلين قالي جواب ألومن كاتبو دي دعوة القالي ديد كلمت عدم حالة الأمنية ألو عبر عن كلمت غلقتتو في كلمت عدم حالة الأمنية في سكة توري كابويتا. أو كلين قالي في أقل من 4 أيام الفرد كان سجلو ما يقارب زي 5 حوادث تهجوم الحاصل في سكة تاكي 15 كابويتا الغالي ديجي حديدو حياة الناس في منطقة إناكا. مدير التنفيذي لمكتب تحاكم ستيفن كارلو أكيدو أن كلام الغالي مكتب تتومون دي استلم جواب من أعضاء منظمة المجتمع المدني ألومون أبير فوغو أن كلام مخاوف تتومون نيابة عن مواطنين في ولاية. الغالي حكومة عريدو بشدة كلام نشاطات الإجرامية الغي حاصل في مناطق الذكرو في جواب دي وأكيدو أن كلام التزام تحاكومة لتحسين حالة الأمنية في مناطق ديلا. ناس من مجتمع مونري الكبرى في يوم 2 كتبوا جواب ألومون سلمو لحاكم تولاية غرب الاستوائية الكان واجهو جواب دي لرئيس سالفاكير طلبوا فوقو قالك لي ودي لومون ولاية مستقلة ومن عبر في جواب دي أن كلمت ما خاوف تتومون من فوقو كلمت تحميش وعدم تمثيل في مناصب الحكومية الرئيسية. في رسالة الكاتبو بتاريخ يوم 11 في شهر 10 في سنة 2023 ناس من مجتمع تامونري الكبرى دي عارضوا بشدة حاجات القالي تصرفات القالي قاملو مع نائب تحاكم تولاية غرب الاستوائية كينيدي غانيكو الكان قالي في حادث حصل في يوم 18 في شهر 9 في سنة 2023 القالي ونورو وليزو جون بارينوا ألومون أريدو كلام دي بشدة. جواب المدعو مرئيس جمعية مجتمع مونري الكبرى سيلفيستا جمعة دي عبر أن كلام غيبة أمل في حاجة ألومون نديقالي حكومة ولاية حمشو ناس من مجتمع مونري الكبرى القالي طلبوا قالي كلاينو لكلام دي ومن كمان ذكر أن كلام عدالة ما كلام تعين حاكم ولاية غرب الاستوائية القالي من مكوينو ولاية قالي ومن مين دوزول من مونري الكبرى كحاكم. سيلفيستا جمعة رئيس مجتمع مونري الكبرى دي ونسل راديو تتمازج في يوم 2 ألو كيلنغالي مجتمع مونري الكبرى في رسالة تتومن المنكتبو لرئيس سالفاكير دي من خلال تحاكم فتايو طلبو فوغو قالي كيلو ودي لومن ولاية مستقلة.
لكن أنا زي head of community أنا وقف فوغو سيديد عشان كيف كلام دي كده ما تلبارا من إيدا بتا أكوما أو كده ما جيبو مشكلة في ولاية. ففعلا أنا وقف فوق السبيل فعلا ناس أسمى أنا ناس ما قدر تلب أنا شارية عشان أعمل مشكلة ياو كوميونيتي شوفوا زادة قال بدال خلاص أنا وقف عشان كلمة ما تلب السيكة ومن دير أعرف malu simulation de hasil o malu gamu lumen si walaya tawesu nektori ini ze umen ma abana au community bita Western Victoria au community bita Junub Sudan.
برلمان الوطني الانتقالي صادقوا لاتفاقية ثنائية لتأسيس لجنة مشترك لتعاون الثنائي بين حكومة جنوب السودان وحكومة كويتا. اتفاقية دي كان مدعو في أسبوع الفات حدث من فوقه قالي لتطوير التعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومعلومات والتعليم والصحة والاستثمار. في زمن تقديم التقرير دي في برلمان في يوم اتنيني جوزيف مالوال دينغ رئيس اللجنة المشترك لشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومالية والتخطيط الاقتصادي في برلمان وكيلنغالي كويت كان ساعدوا حكومة جنوب السودان في فترة الفاتة وقالي تعاون بين دولة كويت وجنوب السودان بدا في زمن تحكومة جنوب السودان القديم القالي كان منامل فوقه مشاريع التنمية. وزارة الصحة الوطني في جنوب السودان في يوم السبت الفادي كان فتاو مستشفى تغودل الفوغو 66 سرير في مدينة جوبا. مستشفى تغودل العام دي تبرو من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لجنوب السودان الكان قدمو في فترة الفادية. وزيرة الصحة الوطني في جنوب السودان يولاندا أيويل في زمن خطبة تتو في زمن افتتاح مستشفى في جوبا عبر عن كلام سعادة تتو في خطوة دي. حاكم ولاية استوائية الوسطى إيمانويل عادل أنتوني كمان كيلنغالي مستشفى بقدم خدمات طبية لمواطنين في ولاية وجنوب السودان. خليفة قباشي نائب مدير صندوق أبو زبي للتنمية كمان أكدوا عن كلام التزام بلد تتو مندي ما كلمت مجالات التنمية في جنوب السودان. رئيس سلاطين في منطقة مانغالا بايام عبر عن كلام تغالك تتو ما كلام استمرارية تهنيا كاما تأراضي في منطقة ناك الغالي على الرغم من سلطات المحلية كان وقفوا كلام دي. بيو تومبي ونس الراديو تتمازج قالي مواطنين في مانغالا جيش في خوف القالي أبقر الكان جي تابو مزارين في منطقة هناك دي كلاس بيغا ما في لكن قالي وإلي عمليات تنياكاما تأراضي قالي في ارتفاع شديدة وتحمو قالي في ناس القالي من منطقة تابلينيان القالي يو وراكلام تنياكاما تأراضي الغير قانونية في منطقة هناك. وزيدو قالي ومن قدمو شكوى لسلطات في جوبا خاصة محافظة مقاطعة جوبا قالي كلاينو لكلام حدود البين مانغالا وبلينيان بوما القالي دياوغي خالقو تحديات في منطقة إناغا.
Those people are robbers. I want to tell you. Some people are just trying to not to pretend that they are chiefs of Bilinyang. Bilinyang Payam. Meanwhile, Bilinyang is not a Payam. Bilinyang is a Boma. Belong to not to Mangala Payam.
أودو تبرلمان الوطني الانتقالي في جوبا ممثل مقاطعة النهريي طلبوا بمساعدة الإنسانية القالي كلاملو بأسرع فرصة لنصل تردو من محلات تومون في أمباسي في مقاطعة النهريي في استوائية الوسطى وطلبوا قالي كلي قدموا مساعدات لأكثر من 400 ناس القالي أغلبية تومون نسوان وأطفال القالي جري من محلات تومون في يوم أربعة الفادي بعد ما قالي كان تلاومن من محلات تومن دي ما جيش التابع لقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان في منطقة تلاتا في أمباشي بايام في مقاطعة النهرية. بيتر لومودي فرانسيس أودو في برلمان الوطني ممثل مقاطعة النهرية من حزب تحالف مجموعة مواردة كيلنغالي نسل نزهودل أسدي جيجيني في كنيسة الإسخوفية في يي القالي ومن تعبانين شديد ومحتاجين لمساعدة الإنسانية بأسرع فرصة.
And the agreement prohibits forcing civilians from their areas of livelihood. There is a very serious humanitarian situation in Yei, particularly at the ECS compound, where civilians are forced by a mobile force of the SSPGF in an area called Lata in Umbashi village to leave, and their belongings taken, their cattle and so on. So I would like to make this appeal to this August House and perhaps the media is here for humanitarian assistance and urgent humanitarian assistance to children and women who are sheltering under trees within the ECS compound in Yei County.
من جانب تتو الناطق الرسمي باسم تخوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان لول رواي كيلنغالي ومعرف أي حاجة عن كلام دي.
I don't know. I have no information on that.
مستمعين تنا لحد هنا دي نهاية أخبار بعربي البسيط الكن جالتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعتكن وإلى اللقاء.
بعرب جوبا والتي استمعتم لها مستمعين في المساحة الماضية تتابعون فيه نشاطنا الإخبارية بالإنجليزية.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamazic today, Tuesday, 24th October 2023. But first, here are our headlines. Stop meddling in church affairs, politician told by bishop. Clashes reported in Tunja, Panyikang County. Sudan peace talk to resume in Jeddah. Unique gender-based violence prevention approach launched today. And now, the news in detail. A South Sudanese bishop has urged the politicians to desist from meddling in church and religious affairs, saying this negatively affects the missions and messages of the church. Speaking to the Mosque on Monday, Bishop David Akaukwal, bishop of the Awerial Diocese of Episcopal Church of South Sudan, said politicians in his area have been interfering with the church activities and religious affairs.
So I'm actually appeal to all the our politicians, especially in this area, and not only just the politicians themselves, but even those who are not yet even joined the politics, they are actually involved in church activities. But I'm just appeal to them that please, just don't destroy the word of God. Don't bring the politics to the church. The church have a role of reconciliation, the role of its spiritual activities, and the role of forgiveness. But if you enter and bring the politics to the church, you are going to destroy the spiritual parts. And that is what we don't want. So I'm actually appeal to them that please come to church as a normal Christian, do what God has put it in your hearts, but don't try just to interrupt the leadership of somebody. Like what happened for the last 3 to 4 years in Awerial Diocese, we never do some of the development because we are just pushing to each other. We are just criticizing each other. We want to fight to each other. We divide ourselves. That is will not help. So I'm appeal to our politician, please just come to church. We don't reject the politician to come to church. Come to church, do the word of God, and if you have any contribution or anything that you want to contribute, not just money, just the ideas, what God has put it in your hearts, that to make the word of God move, that is what we want from you, but don't destroy the word of God. So I'm appeal to our politician in our area, county and our area diocese.
Bishop David was installed as the first diocesan bishop on 11th January 2015 at the cathedral. Awerial Diocese of the Episcopal Church has suffered internal conflict since 2020 when Bishop Akau was suspended by the primate of the Anglican Church of South Sudan, Justin Bade Arama, to resolve his family issues after being accused of cohabitation. Late Amos Awan, on 31st May 2023, filed a lawsuit accusing Bishop Akau of engaging in unlawful cohabitation with his daughter, Amer, for nearly 12 years, a case the court dismissed recently. The Sudanese Armed Forces and Paramilitary Rapid Support Forces will resume peace negotiations this week, the Saudi port city of Jeddah, a member of Sudan's Sovereign Council, has said. The move comes after military delegations withdrew from talks in July that were sponsored by the US and Saudi Arabia. Addressing forces in Port Sudan, Lieutenant General Shamsheddin Al-Kapashi, who is also the deputy military commander, announced that the army had received an official invitation from the mediators and confirmed that the talks will resume Thursday. After nearly 6 months of fighting, an estimate of 9,000 people have been killed and more than 5.6 million forced to flee their homes, according to the United Nations statistics. You are listening to the English News on Radio Tamazui. The Eastern Equatorial State Civil Society Network delivered a petition to Governor Luis Lobong Lojore last week, raising concerns about the escalating insecurity along the Turut-Kapoita Road. This move follows a series of alarming security incidents that have resulted in loss of lives, injuries, and property theft along the Kapoita K15 road. The petition, which has been reviewed by Radio Tamazija, outlined the urgent need for Governor Lobong to take immediate action to address the security challenges along the Turut-Kapoita Highway. According to the civil society group, this growing insecurity has disrupted peaceful coexistence and hindering the free movement of the business community and humanitarian services in the region. Charles Onen Lukwero, the Eastern Equatorial State Chairperson of the Civil Society Network, affirmed the petition is a call to action against the alarming insecurity along the Territorial Capoeira Road. Over 450 families who escaped violence in Mwasi locality in South Darfur and sought refuge in Al-Fashir, Sudan's North Darfur state, have come forward to reveal the horrifying and inhuman treatment they endured at the hands of the rapid support forces in the area. Speaking to Reuters Mosque on Monday, Sheikh Muhammad Adam Ali stressed the need for immediate intervention in their dire situation, highlighting the challenges of reaching Al-Fashir. Some of the displaced individuals from Mwasi locality found shelter in neighboring villages, including Karmaji, Jagara, Kalga, Karbab, Najia, Tabilti, Khorabechi, Kadanga, Kafnaki, and Misko. Several women encountering the grim conditions they endured following an armed attack on Mwasi by militias. One woman described the brutality they faced, and I quote, "We were flocked with a whip which was made from a tree branch. Women and men, young and old, were killed. Some women tragically lost their children due to miscarriages, while others gave birth while fleeing the violence," she added. End of quote. The Greater Mundri community in Western Equatorial State is demanding the creation of a separate state, citing various concerns, including perceived marginalizations and lack of representation in the gay government positions. In a letter dated October 11, 2023, the Greater Mundri community expressed their strong condemnation of the action by the Deputy Governor of Western Equatorial State, Kennedy Koniko, toward John Barayo Furula on September 18th, the letter stated, "We, the community of Greater Mundri in Western Equatorial State, Yambio, strongly condemn the action of Kennedy Waganiko in the strongest terms. He beat and pushed John Barayona Furula out of the highest government position in the state." The community raised questions about the fairness of appointing governors in Western Equatorial State, noting that since the state creation, no one from Greater Mundri has ever been appointed as a governor of Western Equatorial State. You are listening to the English News on Radio Tamazuch. Iglas Hamid Meki, a nutrition counselor at the Ministry of Health in Sudan's South Darfur, has revealed a deeply concerning situation at the Sheikh Musa Health Center in Nyala's Dereji neighborhood, between four and five children tragically losing their lives each day due to malnutrition. Iglas Hamid Meki told Retamation Sunday that the center receives over 150 malnourished children daily, ranging from critical cases to moderate ones. She described the dire circumstances. The mission to alleviate suffering in South Sudan has officially launched an initiative project titled Engaging Men Through Accountable Practice in Yei River County, Central Equatorial State. This transformative one-year program aimed at combating violence against women in the community brought together over 100 stakeholders. Kennedy Elias, the project officer for AMAS Yei field officer, highlighted the transformative potential of IMAB. General Dengoj, the deputy commander in Yei Army Garrison, commended the initiative and underscored the crucial role women play in building strong families and communities. He dispelled the notion that men view women as their enemies, attributing conflicts within families to cultural beliefs. Listen to the English News on Radio Tamazuit. Clashes have erupted between Machar's SPLA-IO and SPLA-Kitgwang faction led by General Johnson Oleng in Tunja of Panyikang County on Sunday, a local official said. Panyikang County is located in Upper Nile State. It borders Malakal to the northeast and Beliet County to the east. It also borders Pariang to the west, Jungle State, Fangkak, and Pidgey counties to the south, and Sudan to the north. Panyikang County Commissioner Mustafa Gai told Tamasi that the clashes between the two forces erupted on Sunday at 10 p.m. The attack resulted in the killing of a soldier from Machar's forces and other soldier from Oleng's forces and wounding of a civilian. Survivors of the recent military aircraft bombing at the Malja market situated north of Nyala town in South Darfur state have recounted the tragic scene of the incident that claimed the lives of their friend just 10 days ago. 10-year-old Muhammad Musa shared a particularly horrifying experience in an interview with Radio Tamazuj, narrating how his friend, a shoe shiner named Kasha, was in the market when an explosive barrel dropped near him. Iman Muhammad Siddiq, a tea vendor, revealed the explosion resulted in the deaths of some of her customers, with two bodies lying next to a stall. You are listening to the English News on Radio Tamazuj. The Western Bargasal State Governor on Friday launched the construction of 60-kilometer tarmac road, a promise made to the residents of Wau by President Salva Kiir back in March. On the 18th of March, Kiir addressed a crowd of citizens at Wau Main Stadium, where he made two commitments to residents of Wau Town. He pledged to construct 60-kilometer road network within Wau Town and to provide 2 emergency ambulances to the Wau Teaching Hospital. The road construction has now been launched, but the hospital has yet to receive the ambulances. Parliament on Monday ratified an agreement establishing joining commission for bilateral cooperation between South Sudan and government of the state of Kuwait. The agreement, which was signed and presented to Parliament earlier this year, enabled the 2 countries to develop cooperation in science, technology, information, education, finance, health, and investment. The 5-year agreement also allows the 2 governments to hold consultations on coordinated political and cultural matters of common interest. You are listening to the English News on Radio Tamazuch. The Union of National Staff Association for UAP, the Equatorial Tower, is considering legal action against the management of UAP Insurance South Sudan as they have defied National Ministry of Labor orders to reinstate previously dismissed national staff. The staff were terminated after staging a strike in September 2023 to demand a pay rise and fair treatment. On October 6, 2023, the Ministry of Labor issued a directive for UAP to rehire the unlawful dismissed national staff, including executive members, and proposed salary increase. However, the management of UAP Insurance South Sudan has not complied with these directives, prompting further calls for intervention by the union. During a press conference organized by UNSA Staff Union in Cuba on Friday, a former female employee speaking on behalf of other national staff expressed their frustration with the situation.
The resolution that was passed by the Ministry of Labor. So following the Ministry of Labor resolution on UAP national staff grievances, on a letter dated 6th October 2023, it's to our dismay that it's been 2 weeks awaiting the implementation of the resolution, including the reinstatement of the unlawfully terminated union executives. It's very unfortunate that the management continue with their disrespectful behavior towards the South Sudan laws by disrespecting the Ministry of Labor resolution. They have refused to comply with the resolution from the labor. However, the management delegated duties of terminated members to be performed by Kenyans and Ugandans in their respective countries. So I therefore call upon all the relevant stakeholders to intervene on the implementation of the resolutions of the issues affecting the national staffs in UAP Insurance in particular and other national staffs across the country.
2 Ethiopian nationals are dead after an extensive fire destroyed a section of Marol Market in Jonglei State Capital Bor on Saturday. Ayuen Kur, Deputy Secretary General of the State Chambers of Commerce, told the Tamazuch on Sunday morning that the fire shocked the business community. Mayor General Elia Costa Fastino, the State Police Commissioner, said the incident was being investigated. You are listening to the English News on Radio Tamazuch. Last week, the Union of Journalists of South Sudan, UJOS, concluded the training of its second cohort of 25 journalists in investigative journalism. As a South Sudan prepares for general election in 2024, UJOS has taken the initiative to equip journalists with various skills to enhance their reporting capabilities. The 2-day training on investigative journalism was launched in Juba with support from the Nonviolence Peace Force. During his address at the workshop, UJOS President Oyet Patrick Charles argued journalists to adopt new techniques for investigating issues within the country. He emphasized the involvement nature of journalism and the abundance of information available to journalists today. And finally, South Sudan's National Minister of Health on Saturday inaugurated 66-bed hospital in Juba. The Gudelia General Hospital is a donation from the government of the United Arab Emirates to South Sudan. The facility is equipped with modern medical units. Speaking during the opening of the hospital in Juba, South Sudan's National Minister of Health, Yolanda Awel-Deng-Juaj, expressed her happiness.
We are equally grateful to the United Arab Emirates government for the generous donation of this facility and more to come. This donation reflects the strong ties and friendship and cooperation that exists between our 2 countries.
Meanwhile, Central Equatorial State Governor Emmanuel Adel Anthony said the medical facility will improve health service in the state and the country.
This achievement has come with the commitment and partnership from Emirates through the Abu Dhabi Development Fund. I'm confident that this new facility will help improve the quality of our healthcare infrastructure, which will expand to not only the cities in Juba but across the nation.
We have come to the end of English News Bulletin from Radio Tamazuch today. Join us again on Friday this week, same time, same place for more news. Have a good evening.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا. بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور. متابعة شيقة أتمناها لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، بنحيي المستمعين على امتداد البث من جنينة حاضرة ولاية غرب دارفور. واليوم بنلتقي الدكتور حسب الرسول عيسى بريمة، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الجنينة وعضو مبادرة جامعة الجنينة. بنلتقيه بخصوص عمل المبادرة. يعني الجنينة بعد الحرب حصل لها تخريب واسع، ونشطت مبادرات مجتمعية في إصلاح ما دمرته وخربته الحرب. فكان نصيب جامعة الجنينة مبادرة جامعة الجنينة من الإصطاف الموجود داخل الجامعة. دايرين نتعرف على المبادرة دي، نشأت كيف ومتين وعمل شنو، الآن بتعمل في شنو حاليا.
أهلا ومرحبا بك أستاذ علاء الدين على هذه الاستضافة، ومرحبا براديو تمازج. في البدء نرحب بالسادة المستمعين جميعا، ونحييكم من داخل مدينة الجنينة، وأبعث إليكم تحية العاملين بجامعة الجنينة حاضرتها الجنينة. هذه المبادرة نشأت بطرق فردية وجاءت بطريقة عفوية بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الجنينة، والتي شهدتها كذلك معظم مدن السودان، وقضت على الأخضر واليابس ولم تترك فيها حتى المؤسسات التعليمية والمؤسسات الحيوية. فالجنينة ليست بمعزل عن تلك الولايات، فهي كذلك لحق بها الضرر في جميع المؤسسات، فمن ضمنها جامعة الجنينة تعرضت لخراب، وإن كان هذا الخراب أقل قدرا من جامعة الزالنجا وجامعة نيالا وكثير من الجامعات في ربوع السودان. فنحمد الله سبحانه وتعالى في الفترة التي بدأت فيها الأحداث قام الإخوة منسوبي الجامعة من أساتذة وموظفين وعاملين، ودفعهم الهم الأكبر وهو إنقاذ جامعة الجنينة من هذا التخريب. فبدأت هذا العمل الطوعي، وتنادوا في ظل دوي والرصاص في سماء مدينة الجنينة، وذهبوا إلى الجامعة من أجل إنقاذها. ففي البداية بدأنا بجمع ملفات العاملين، وكذلك جمع المستندات وجمع السجلات الأكاديمية والأجهزة، وكذلك هناك أوراق متناثرة ذات أهمية. فكل هذا الخراب طال مدينة الجنينة وطال الجامعة وغيرها من هذه المؤسسات. فحقيقة العمل الذي قام به هؤلاء الأساتذة والموظفين وجميع منسوبي الجامعة عمل جبار وعمل دؤوب، وهذا ناتج من إحساسهم بهذه المؤسسة وبحكم انتمائهم لهذه المؤسسة العريقة الرائدة. فمن واجبنا جميعا أن ننقذ ما تبقى من هذه الجامعة. فبدأنا بجميع جمع كل ما الأساسات وجمعها في أماكن آمنة، وكذلك حراستها. طلبنا ارتكازات وحراسات للجامعة، فبحكم الموقع التي وجدت فيه الجامعة ومقرها، في مقرها تم هناك عمل ارتكاز، الآن يحرس هذه الجامعة وما تبقى منها. فعموما نشكر الإخوة في الإذاعة على إتاحتهم لنا لهذه الفرصة،
طيب دكتور حسب الرسول أطلعنا إنه الجامعة دي بتتكون من كم مجمع، والتخريب أكتر في هذا المجمع، ولا التخريب طال كل المجمعات دارين تضعنا في الصورة؟
مجمعات الجامعة 4 مجمعات رئيسية، ابتداء مجمع الإدارة هو يقع قرب الجمارك، ومجمع السنتر هو بالقرب من السجل المدني أو صالة ميار، ومجمع العلوم الصحية في داخل السوق بالقرب من سوق الخضار، ومجمع كليات الطب الذي يقع في حي النسيم. وهذه المجمعات كلها لم تسلم من الخراب، بما فيها كليات الطب والعلوم الصحية ومجمع السنتر ومجمع دار اندوكا، لأن الفترة التي شهدت الأحداث لم يكن هناك أمن مستتب، لأنه لا يوجد أي أمن، ولا يوجد عساكر، ولا يوجد شرطة. البلد كلها فارغة تماما عن الأجهزة الأمنية، فلذلك هذا الخراب طال كل هذه المؤسسات، لكن تتفاوت درجات التخريب من مجمع إلى آخر. فمجمع كلية الطب كذلك سرقت منه جميع الأجهزة وتم قطع الأشجار وكذا وكذا. ومجمع العلوم الصحية نوعا ما هو في الفترة القريبة، يعني قبل سنتين، هو متوقف عن العمل بسبب إيواء النازحين وموجودين فيه، هو كان خارج عن الخدمة تماما. أما المجمعات الثلاثة هي كان داخل الخدمة، مجمع الإدارة والسنتر وكل مجمع العلوم كلية الطب. فهذا فيما يختص بهذه المجمعات. فنحن ما قمنا به من إنقاذ للجامعة هو يخرج بنتيجة لتمسك إدارة الجامعة والقائمين على أمر هذه الجامعة، فهذا هو هدف من أهداف الجامعة. والجامعة هي مركز لإشعاع حضاري واجتماعي يهدف إلى تنمية المجتمع اقتصاديا وثقافيا، ومن خلال وظائفها الأساسية المتمثلة هي في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتوظيف هذه الأدوار في تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع بالنهوض به وتحقيق الرخاء له. وهذا من صميم عمل الجامعة وأهدافها.
طيب في حاجة مهمة، السجل الأكاديمي وملفات الطلاب، هل هي دي برضو طالة التخريب ولا قدرتوا تصلوها وتأمنوها؟
بحمد الله من أهم ما يمكن أن يتم إنقاذه هي السجلات الأكاديمية، لأنها مرتبطة بالطلاب وبنتائجهم وطيلة فترة دراستهم. فبحمد الله هذه تم إنقاذها من قبل المسجلين ومن قبل عمداء الكليات، فهي في وضع آمن. فقط الخراب الآن يعني طال الأساسات والمكيفات وغيرها من هذه والبنيان كذلك، لكن أما على السجلات الأكاديمية الحمد لله هي بحالة جيدة، ونطمن جميع الطلاب الآن سجلاتهم الأكاديمية في حالة جيدة وآمنة تماما.
طيب الجنينة معلوم إنها شهدت فترات عصيبة جدا أثناء الحرب اللي مرت بها المنطقة، وحصلت هجرة بتاعت نزوح ولجوء عالية جدا. هل النزوح واللجوء ده انعكس حتى على الكادر الشغال في الجامعة، أم الإصطاف موجود في الجنينة ولم ينزح أو يلجأ؟
بالطبع يعني أطال جميع الطلاب وبما فيهم الأساتذة، لكن بالنسبة للأساتذة خرجوا في فترة رمضان كعادتهم، يذهبوا أو يسافروا إلى أهاليهم بغرض قضاء فترة عطلة رمضان. فأغلب الأساتذة في فترة عطلة رمضان، بعد ذاك الأحداث حدثت وراء ذلك في فترة نهاية رمضان، فلذلك أغلب الأساتذة المقيمين أو من خارج ولاية غرب دارفور هم كانوا في عطلة رمضان. وبعدها لأن الجامعة بعد حسب تقويمها بعد الامتحانات أو بعد فترة عيد الفطر المبارك لدينا امتحان، فلذلك كلهم استغلوا هذه الفترة وذهبوا لزيارة أهاليهم وقضاء فترة رمضان هناك، فلذلك أغلبهم كانوا خارج مدينة الجنينة. أما الذين يقطنون مدينة الجنينة، بعض منهم فر من جحيم الحرب وذهب إلى أماكن لولايات متعددة، وبعضهم سافر إلى خارج السودان، وكذا بالمقابل الطلاب كذلك. منهم من سافر إلى خارج السودان والبعض منهم إلى ولايات، والآن يوجد عدد مقدر كبير جدا موجودين من منسوبي الجامعة من أساتذة وعمال وموظفين وغيرهم موجودين الآن في مدينة الجنينة ويزاولون نشاطهم مع مبادرة إنقاذ جامعة الجنينة، وعملوا بكل جد وإخلاص من أجل إنقاذها.
طيب مع الأحداث اللي تفضلت بسردها، هل في كادر من الإصطاف أو طالب من الجامعة قتل في الأحداث الأخيرة؟
نعم، تعرض بعض الأساتذة نعم قتلوا في أثناء الأحداث الدامية التي شهدتها الجنينة، وبعض العاملين وكذلك بعض الطلاب، لأنه الصراع هو لم يفرق بين طالب ولا أستاذ، كان يعني الوضع الأمني هش جدا وأطال جميع الأحياء بعض كثير من الأحياء، فلذلك تعرض بعض الأساتذة والطلاب كذلك.
طيب نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. من خلال سردك عرفنا إنه المبادرة يعني حافظت على ما تبقى من ممتلكات الجامعة وحافظت على الجانب الأهم هو السجل الأكاديمي وملفات الطلاب. بعد الجهد اللي قمت به، هل تم تواصل من قبلكم أو من قبل مدير الجامعة؟ يعني هل تم اتصال بينكم وبين مدير الجامعة؟ لأنه معلوم إن مدير الجامعة موجود خارج السودان.
نعم، لا بالطبع، بعد ما قمنا بهذه المبادرة والحمد لله وصلت إلى عمل جميل جدا، لكن لم يتم التواصل بيننا وبين المدير مطلقا أبدا حتى الآن.
هل في تواصل بينكم وبين وزارة التعليم العالي وأطلعتوا على جهودكم ومحافظتكم على ما تبقى من ممتلكات الجامعة؟
التواصل هو يجب أن يتم عبر الإدارة المكلفة بذلك، لكن الإدارة حتى الآن لم تتواصل معنا بهذا الشأن، والجميع يشهد عبر جروبات الجامعة ما قامت به المبادرة، وكل شيء عمل نقوم به سوف نطلعهم عليه، فهم على دراية تامة بذلك، وبدورهم ممكن أن يطلعوا وزارة التعليم العالي بذلك. فلدينا تواصل مع بعض الإخوة الزملاء الموجودين في الخرطوم وموجودين في بعض الولايات، لدينا معهم تواصل وهم على تواصل مع وزارة التعليم وبدورهم يطلعوا وزارة التعليم بذلك.
طيب أنتم كمبادرة عرفنا منك مهمتكم في أنكم تحافظوا على ما تبقى من ممتلكات الجامعة ونجحتوا في ده، هل عندكم خطة تانية ولا بس دوركم هنا انتهى بالمحافظة على ممتلكات الجامعة؟
لا، خطتنا يعني هي موجودة، لدينا خطة موجودة والعمل فيها متواصل، ودور المبادرة لم يقتصر لم يتوقف فقط في منع الحرامية أو جمع الملفات وغيرها، دورنا إن شاء الله يكون متواصل حتى تعود السودان آمنة وتحل كل هذه المشاكل، وتعود السودان آمنة كما كانت في السابق، وتعود وزارة التعليم تعلن فتح الجامعات، ونحن ليس بمعزل عن كل الجامعات التي تم تخريبها.
طيب في ختام هذا اللقاء بنشكر الدكتور حسب الرسول عيسى بريمة، عميد كلية الدراسات الإسلامية وعضو مبادرة جامعة الجنينة، لك الشكر والتقدير.
شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، شكرا لراديو تمازج.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعنا فيه نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور والذي يأتيكم مستمعين عبر إذاعة تمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مستمعينا في كل مكان، مرحب بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الثلاثاء الموافق 24 من أكتوبر لعام 2023. إليكم عناوين النشرة: 6397 حالة إصابة بالملاريا و161 حالة لحمى الضنك بشمال دارفور. معاناة لاجئو دارفور في المعسكرات بدولة تشاد. مبادرة جندريات تنفذ حملة توعوية بمراكز إيواء النازحين بمعسكر زمزم. ناشد يدعو الإدارة الأهلية بإقليم دارفور التوسط لإنهاء النزاع بين السلامات والبني هلبة. تفاصيل النشرة. كشفت وزارة الصحة الولائية بشمال دارفور الاثنين عن ارتفاع حالة الإصابة بالحميات بمدينة الفاشر، وأكد الدكتور عبد الله محمد أحمد ممثل منظمة الصحة العالمية في الاجتماع الدوري للمياه والإصحاح البيئي الذي ينظمه مشروع المياه وإصحاح البيئة أسبوعيا بمشاركة شركاء المياه وبعض المنظمات العاملة في المجال الإنساني، ارتفاع حالتي الإصابة بالملاريا وحمى الضنك خلال الأسبوعين الماضيين لتصل إلى 6397 حالة إصابة بدلا عن 3027 حالة، بينما صعدت حمى الضنك إلى 161 حالة بدلا عن 6 حالات.
يمكن في الأيام الفاتت كان في مشكلة بتاعت إنه الفحص بتاع الدنج كان عندنا فيه إشكال، لكن يعني شكرا لمنظمة MSF وفرت الفحص بتاعت الدنج، وفي أربع اتجاهات أو في يعني المدينة ذاتها مقسمة لاتجاهات، في كل اتجاه يكون في مركز صحي متخصص في يعني فحص وعلاج الملاريا والدنج، فده رفع الكيس ل 161، يعني يكون في حالات ما كانت مكتشفة ليه.
وعزى أحمد ارتفاع عدد الإصابة بحمى الضنك بالولاية ومدينة الفاجر بشكل خاص إلى عدم وجود فحص لحمى الضنك بالمراكز العلاجية بالمدينة للتأكد من الحالات، فيما عزى أحمد تزايد حالات الإصابة بالملاريا إلى عدم وجود التمويل الكافي في أنشطة المكافحة، لكن هنالك مجهودات من المجتمع المحلي بالتعاون مع وزارة الصحة. وأضاف: تم تدريب عدد من المتطوعين في الأحياء للمساهمة في أنشطة مكافحة الملاريا وحمى الضنك، وبدأوا في رش بعض البرك، لكن هنالك مشكلة حقيقية تواجه الوزارة وذلك بسبب ضعف التمويل مقارنة بحجم الأنشطة. من ناحية أخرى كشف أحمد عن خطة دؤوبة من الوزارة لمجابهة الكوليرا، لأن الولاية حدودها مفتوحة مع بعض الولايات التي شهدت ظهور حالات الإصابة بالكوليرا، هذا إلى جانب النزوح الكبير للمواطنين والاكتظاظ التي تشهدها الولاية نتيجة لتدفقات النازحين. لذلك الولاية تعمل لوضع خطة احترازية لمكافحة المرض قبل ظهوره. تحت شعار أبقي زولا ليه قيمة، نفذت مبادرة جندريات للسلام واللا عنف حملة توعوية عن مخاطر المتفجرات والصحة النفسية بمراكز إيواء النازحين بمعسكر زمزم. شملت المبادرات 3 مراكز: مدرسة السلام 56، عدد المستفيدات 346 امرأة، والسلام 57، عدد المستفيدات 286 امرأة، وبوابة طويلة بمعسكر زمزم، عدد المستفيدات 438. الجلسة الأولى للتوعية بمخاطر المتفجرات الذخيرة الغير متفجرة وأضرارها الجسدية والنفسية والاجتماعية قدمتها الزميلة فاطمة فضل جاسر، والجلسة الثانية الصحة النفسية مع الأخصائية حنان، حيث تناولت اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية وكيفية الخروج النهائي من الأزمات، بالإضافة إلى كيفية التصدي لأنواع العنف المبني على النوع، إضافة إلى أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي. وبعد نهاية الجلسات توقفت مبادرة جندريات على المشاكل التي تواجه النساء النازحات في الحصول على المساعدات الإنسانية وخاصة الحوامل، وتمت ترجمة كل المواد المقدمة إلى اللغة الأم لغة الفور والزغاوة، نسبة لوجود عدد كبير من كبار السن يصعب عليهم فهم كل التوعية. وشرحت مسؤولة المبادرة فاطمة أبكر كوري تردد الوضع الاقتصادي للنساء داخل مركز الثانوية بنات، حيث أكدت عدم حصول البعض لوجبة غذاء واحدة خلال اليوم، وأضافت بأن البعض يخرجن باكرا للعمل في المزارع مقابل 1000 جنيه فقط، وبعض النساء يرسلن أطفالهن للتسول داخل الأسواق للحصول على لقمة العيش. إضافة فاطمة بأن بعض النساء تركن جوالاتهن في الصيدلية مقابل حصولهن على الدواء. وتابعت: تواجه المرأة الحامل داخل مراكز الإيواء ظروف صحية واقتصادية تحول دون وصولها إلى متابعة الطبيب والحصول على التغذية الجيدة لها ولجنينها، وبلغ عدد الحوامل بثلاث مراكز إلى 63. وشكر العمدة آدم محمود مبادرة جندريات وأكد استفادة الحضور من التوعية وطالب بالمزيد من الورش التوعوية، وناشد المبادرات بأن لا تتركز بالولاية فقط، عليهم أيضا أن يصلوا إلى معسكر زمزم، وناشد أيضا بتقديم الدعم النفسي والدواء والغذاء للنازحات. وأكد أستاذ الثور عبد الله مسؤول مدرسة السلام 56 بتردي الوضع الصحي وانتشار الأمراض وسط الأطفال وكبار السن، وأوضح بأن لديهم فرص لمجانية العلاج بمنظمة أطباء بلا حدود ولكن لم يحظوا بها، وقال إنه ناشد وزارة الصحة منذ أكثر من 40 يوما وتم وعدهم بغضوم الطواف وحتى اللحظة ليس لديهم ولا حبة بنادول أو مضاد حيوي. مستمعينا، ما زلتم تتابعون النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور. التقى الأستاذ حامد التجاني حنون والي جنوب دارفور المكلف خلال زيارته لبورسودان بوكيل وزارة ديوان الحكم الاتحادي معاذ بلال، حيث قدم الوالي تقريرا مفصلا عن حجم الدمار والخراب الذي طال المؤسسات والبنيات التحتية وموجة النزوح الكبيرة للمواطنين من نيالة إلى المناطق الخارجية وولايات الجوار بشمال وشرق دارفور والظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها المواطنون جراء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأبدى وكيل ديوان الحكم الاتحادي تفهما للوضع مما يتطلب الدعم العاجل للولايات المتأثرة بالأحداث من بينها جنوب دارفور وتوزيع المساعدات الإنسانية مع مراعاة الكثافة السكانية وحجم المخاطر والضرر كمعايير مهمة في عدالة التوزيع. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة متأخرات رواتب العاملين بالولاية منذ شهر أبريل وضرورة معالجة الأمر مع وزارة المالية عبر وزارة ديوان الحكم الاتحادي.
هذه الحرب خلفت كثير جدا من الآثار الإنسانية الكبيرة وأجبرت عدد من المواطنين من النزوح من مدينة نيالة إلى محليات الولاية المختلفة وبعضهم إلى ولايات الجوار في شرق دارفور وشمال دارفور. وأمام هذه الظروف الإنسانية الصعبة والحرجة قررت السفر إلى مدينة بورسودان للغاء المسؤولين وشرح الأوضاع الإنسانية وكذلك الأوضاع المتعلقة بتراكم مرتبات العاملين في الولاية. ولذلك كانت هذه الزيارة القرض الأساسي منها هو جلب وتسريع المساعدات الإنسانية للمتضررين من هذه الحرب.
وفي جانب آخر، التقى والي جنوب دارفور المكلف باللجنة العليا لإدارة الأزمات بولايات دارفور وذلك بحضور عدد من وزراء ووزراء ومستشاري حكومة الإقليم وإقليم دارفور، حيث استعرض الاجتماع الموقف الإنساني والصحي وموجة النزوح الكبيرة للمواطنين وحجم الدمار الذي طال المرافق والمؤسسات بالتركيز على المرافق الصحية وخروج معظم المستشفيات من الخدمة. كما ناشد والي جنوب دارفور الرعاة والمزارعين بضبط النفس والحفاظ على موسم الزراعي حتى يساعد في تأمين الغذاء بالولاية، وذكر إن ولاية جنوب دارفور واحدة من ولايات السودان التي تضررت بالحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث طال الدمار والخراب المؤسسات والمرافق الصحية وخروج معظم المستشفيات من الخدمة بما فيها مركز غسيل الكلى. يعاني اللاجئون في مخيم أدري بشرق دولة تشاد أوضاع إنسانية في غاية من السوء في ظل نقص حاد في المؤن الغذائية والأدوية. وأكدت رشيدة آدم إبراهيم ناشطة سياسية وعضو في منظمة ميارم لتطوير المرأة إن اللاجئين السودانيين تنقصهم المؤن الغذائية وأدوية الملاريا والأمراض المزمنة. وقالت راديو تمازج بعض الأسر النازحة صرفت حصتها الغذائية قبل 4 شهور تقريبا، مضيفة إن الذين لم يسجلوا في مفوضية اللاجئين لا يحصلون على الغذاء أثناء توزيعها. وبينت إن الوضع السيء من كل الجوانب وكذلك المخيمات الأخرى مشيرة إلى انتشار أمراض السكري والقلب، وأكثر الفئات المتضررة هم كبار السن.
في نقص حاد خالص بالنسبة للغذاء، لأنه الناس بيجوا بفترات مختلفة. عموما إنه الغذاء توفرت منذ البداية كان هو الحاجة الموجودة في الطوارئ، وكان الناس صرفت في كمية كبيرة من اللاجئين صرفوا الحصة الغذائية، كان ده قبل 4 شهور تقريبا.
بينما كشفت علوية مختار المنسق العام لملتقى نساء دارفور عن تضارب في أرقام موت السودانيين في بعض معسكرات اللجوء في مدينة أدري، وأضافت علوية إن عدد الوفيات التي تحدث للاجئين هي وفيات طبيعية تتابع هي الآن في معسكر مكي وهو أكبر المعسكرات التي أنشأت للاجئين الجدد. وقالت عدد الوفيات تصل إلى 40 حالة في كل من معسكرات أدري مكي وأبو تنجي وأركم. وبينت علوية إن سبب الوفيات انعدام الخدمات الصحية وأيضا المعسكر الجديد والظروف المادية لنقل المريض من مكان لآخر صعب أيضا.
وتقريبا الوفيات حصلت من يوليو أو من أغسطس لغاية هسي، لو ما حصلت العدد ده أو لو ما أصل من العدد الذكر ده بيكون بالضبط زي ما في وفيات يعني. كبارسين
وناس
أصلا
عندهم أمراض. وأشار العلوية إلى أن الأوضاع الإنسانية في معسكر اللجوء التي تستقر فيها أوضاعه غير جميلة وليست تلك الجودة التي يجب أن تقدم للاجئين رغم المجهودات من المنظمات العاملة. وقالت هنالك لاجئين لهم أكثر من شهرين موجودين في العراء مضى الخريف والشتاء الآن على الأبواب، واللاجئين يشترون المواد المحلية لبناء مساكن الإيواء بأنفسهم في ظل الظروف المادية الصعبة، وتتساءل لماذا جاءوا بهم إلى معسكر مكي كان الأفضل تركهم في مدينة أدري. مستمعينا ما زلتم تتابعون النشرة الإخبارية الخاصة من إقليم دارفور. دعا الناشط بدر الدين محمد صالح الإدارة الأهلية بإقليم دارفور وآلية السلم والمصالحة ببذل مزيدا من الجهد لوقف العدائيات وفض النزاعات وتحقيق السلام شامل بين قبيلتي السلامات والبني هلبة. وناشد أبناء قبيلتي السلامات والبني هلبة والإدارات الأهلية بالرجوع إلى صوت العقل والحكمة.
الإدارة الأهلية بإقليم دارفور وآلية السلم والمصالحات أن يبذلوا المزيد من الجهد حتى يتوصلوا إلى وقف عدائيات وفض نزاعات وسلام شامل ما بين قبيلة السلامات وقبيلة البني هلبة. وأدعو أيضا أبناء البني هلبة وأبناء السلامات والإدارة الأهلية لقبيلة السلامات والإدارة الأهلية لقبيلة البني هلبة أن يوقفوا هذه الحربة التي ليس لها معنى.
تعقدت الأوضاع الأمنية بولاية جنوب دارفور غربي البلاد الاثنين بعد أن تجدد القتال بين قبيلتي السلامات والبني هلبة بمناطق متفرقة من الولاية مخلفة 13 قتيل. أما محلية برام شهدت في أغسطس المنصرم اشتباكات مسلحة بين الهبانية والبني هلبة وخلفت ما يقارب حوالي 100 قتيل وإصابة أعداد كبيرة بجانب عدد كبير من القرى. وتعود جذور المشكلة الحقيقية السلامات يمتلكون أراضي سكنية وزراعية وأماكن تجارية وثروة حيوانية في محلية عدة الفرسان ومحلية كبم، وهذا ما يسبب الصدام مع البني هلبة. مستمعينا قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور، شكرا لحسن المتابعة، أقعدوا عافية.
استمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور، فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم، وأيضا مستمعينا ندعوكم لمتابعة جديد برامجنا يوم غد على نفس التردد وفي نفس الموعد. دمتم في أمان الله وحفظه، ولا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر، كما يمكنكم متابعة بثنا الصباحي يوم غد. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، أقعدوا عافية.